الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. قال: رواه أحمد وابن ماجه. وهذا الحديث محل مناسبته للترجمة هو قوله: فلبينا عن الصبيان، إذ أن الصبي له أن يؤدي النسك، الحج والعمرة، لكن إن كان غير مميز يحرم عنه وليه، وهذا النسك يصح منه ويقبل، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصبي أمر بأن يحج حجة الإسلام، وكذا العبد إذا عتق. وهذا معنى قوله: من غير إيجاب له عليها أو عليهما، يعني الحج والعمرة، وأنه متى ما كلف لزمه الحج والعمرة. وفي هذا الحديث قال: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وجاء في رواية: فلبينا عن النساء والصبيان، أو حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان. وقد أنكر علماء الحديث هذه الرواية، قالوا: لأنها تخالف الواقع، حيث إن النساء يلبين عن أنفسهن ولا يحتجن إلى من يلبي عنهن، وإنما الذين يحتاجون إلى أن يلبى عنهم هم الصبيان، فيلبى عنهم ويرمى عنهم لشدة الزحام. ثم قال: وعن محمد بن كعب بن القرظي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما صبي حج به أهله، أي أدوا أو صحبوه معهم في الحج وأحرموا له، بمعنى حج عنه أو حج به أهله، يعني صحبوه معهم وأحرموا له إن كان دون التمييز، وإن كان مميزا أحرم لنفسه، فمات أي قبل أن يبلغ قال أجزأت عنه يعني صحت منه هذه الحجة وصح منه ذلك النسك صح منه ذلك النسك وإن كان هذا النسك لا يجزيه عن حجة الإسلام وعليه أن يحج حجة الإسلام. قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه أي ولا يطلب من أهله ومن أوليائه أن يحج عنه حجة الإسلام لأنها لم تفرض عليه ولأنه ليس من أهل الخطاب. فإن أدرك أي فإن بلغ سن الرشد فإن بلغ سن التكليف بأن بلغ مبلغ الرجال وظهر عليه علامات الرجال وهي إما البلوغ وإما نبات الشعر وإما أن يبلغ سنا معينا إن بلغ ذلك لزمه أن يحج حجة الإسلام لأن الحجة التي أداها قبل البلوغ لا تجزئه عن حجة الإسلام. هذا معنى قوله فإن أدرك فعليه الحج. ثم قال وأيما رجل مملوك وهذا وصف للرجل ولفظ الرجل هنا خرج مخرج الغالب وإلا فالحكم أيضا للمرأة سواء كان رجلا أو امرأة الحكم فيهما واحد لكن جاء التعبير بالرجل على سبيل التغليب ولذلك لا مفهوم لهذا الوصف. وأيما رجل مملوك حج به أهله يعني خرج مصاحبا في حجه مع أهله مملوكه أو أقرباء مملوكه فمات أجزأت عنه أي أجزأت هذه الحجة عنه بمعنى صحت عنه وصحت منه ويعتبر أنه حج لكنه لم يؤدي حجة الإسلام ولم يؤدي الحجة المطلوبة منه لأنه حال أدائه الحجة كان غير مكلف بالحج لأن المملوك ليس بمستطيع ولذلك لو خرج مع سيده يجزئه لو أدى الحج ويصح منه لكنه لا يغني عن حجة الإسلام. وهذا إذا ما اعتق تعين عليه أن يؤدي حجة الإسلام. هذا معنى قوله وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن اعتقى فعليه الحج. قال ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا يعني من رواية محمد بن كعب بن القرظي. ومحمد بن كعب القرظي هل هو من التابعين أو هل هو من الصحابة؟ فيما يظهر والله أعلم أن كثيرا من أهل العلم عدوه من الصحابة ذلك لأن محمد بن كعب القرظي وغيره من أسارى بني قريظة يوم أن حكم سعد عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وتؤخذ ذراريهم فعرضوا فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينظر فيهم فمن أنبت بمعنى أنه ظهر الشعر في عانته فهذا يلحق بالبالغين ويقتل كما قتل رجالهم. ومن كان غير منبت فهذا يلحق بالذراري وبالأطفال لأنه غير بالغ. وكان محمد بن كعب ممن لم ينبت. كنا عرضنا في الدرس الماضي حديث ابن عباس وحديث السائب بن يزيد، وفي هذا اليوم عرضنا حديث جابر وحديث محمد بن كعب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث جابر لم يتكلم على حديث ابن عباس لأنه من رواية مسلم، وحديث السائب بن يزيد لأنه من رواية البخاري. فقال: في حديث جابر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، والظاهر أنه في المصنف، لأن ابن أبي شيبة له كتابان: الكتاب الأول المسند، وهذا مفقود، والكتاب الثاني المصنف، وهذا موجود قد طبع في نحو من 16 مجلدا. ولو سأل سائل يقول: ما الفرق بين المصنف والمسند؟ ها؟ ما نسامع. عبد الحكيم يقول: المسند كتاب مؤلف على ومرتب على أسماء الصحابة، والمصنف مرتب على الأبواب. هذا القول فيه وجه من الحق، لأن المسند هو أن يؤلف كتاب تجمع فيه أحاديث الصحابي المرفوعة، وتجمع أحاديثه دون النظر إلى موضوعاتها، فيبدأ مثلا بأحاديث أبي بكر، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان. شأنه شأن المسندات كمسند الإمام أحمد ومسند الإمام أبو داود الطيالسي ومسند إسحاق بن راهوية ومسند بقي بن مخلد ومسند ابن أبي شيبة وغيرها من الكتب المصنفة على هذا المنهج، كمسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار وغيرها من المسانيد. أما المصنفات فهي كتب مرتبة على الأبواب وعلى الموضوعات، لكنها لا تقتصر على المرفوع، بل يورد فيها المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني يورد في الباب ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما نقل عن الصحابة، وما نقل عن التابعين. وربما أيضا بين رأيه يعني المؤلف، أو نقل آراء من دون التابعين. لذلك ابن أبي شيبة صنف كتابين: كتاب مرتب على أسماء الصحابة، وكتاب مرتب على الأبواب. ومع الأسف أن كتابه المرتب على أسماء الصحابة رضوان الله عليهم مفقود، وبقي لنا المصنف وهو مرتب على الأبواب والحمد لله. قال أخرجه أيضا ابن أبي شيبة قال وفي إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف، فالحديث من هذا الطريق ضعيف. قال ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر قال كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. وهذا الحديث أعله العلماء وعدوه من المنكر لما فيه من أنهم كانوا يلبون عن النساء، والمعلوم أن المرأة تلبي عن نفسها. قال ابن القطان ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب، فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها. وهذا الحديث أيضا يستدل به الفقهاء على قول القائل كنا نفعل كذا، لا يدل على التكرار ولا يدل على الدوام، وإنما يدل على وقوع الفعل مرة واحدة، لأن هذا الراوي إن كان جابر فلم يحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة. فقوله في رواية الترمذي كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن كنا نفعل كذا تدل على فعل على أن الفعل على وقوع الفعل مرة واحدة ولا يلزم منها التكرار. قال وأخرج الترمذي أيضا من حديث جابر نحو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه واستغربه. قال وأخرج الترمذي أيضا من حديث جابر نحو حديث ابن عباس واستغربه. وحديث ابن عباس يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصبي فقال لمن سألت نعم ولك أجر. وقال إنه غريب يعني من رواية جابر. وحديث محمد بن كعب أيضا أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل، وفيه راو مبهم قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أنه بعثه صلى الله عليه وسلم في الثقل. هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع جماعة من بني هاشم مع النساء والصبيان في الثقل يعني مع الأمتعة، بعثهم بعد أن غاب القمر بعد نصف الليل، أرسلهم من المزدلفة. قال كنت في من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يطوف بنا ويلطع أفخاذنا ويقول أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فهذا الحديث أن النبي أرسله بعد طلوعه بعد منتصف الليل، أرسله مع الثقل، والثقل هو المتاع. وإنما أرسل ابن عباس في الثقل لأنه كان صبيا، ولأنه كان دون البلوغ. ويؤيد ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت راكبا أتان، فأتيت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في منى، فنزلت عن ظهر الأتان وتركتها ترتع، ثم دخلت في الصف. قال: وأنا يومئذ غلام قد ناهزت الاحتلام، يعني أوشكت أن أحتلم أو قريب من الاحتلام. كل هذا يؤيد أنه في حجة الوداع كان دون البلوغ، وأنه خرج معهم للحج وحج، وأن الحج الذي فعله صح منه وإن لم يجزئه عن حجة الإسلام. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أنه بعثه صلى الله عليه وآله وسلم في الثقل، قال: بفتح المثلثة والقاف، ويجوز إسكانها يعني القاف، فتقول في الثقل أي الأمتعة. قال: ووجه الدلالة منه أن ابن عباس كان دون البلوغ، إذ لو كان بالغا لما بعث في الثقل. قال: استدل بأحاديث الباب، أو استدل بأحاديث الباب من قال إنه يصح حج الصبي. قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، يعني أنه لا يجب عليه الحج حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور، أي لا يجزئه عن حجة الإسلام. وقال الإمام أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، أي لا يصح الحج من الصبي، وإن حج يقول لا يصح منه، لأنه ليس مكلف، ولأن إحرامه يعني نيته لا تصح. لكن هذا مخالف للنص، حيث سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلة: ألي هذا حج؟ قال لها: نعم، ولك أجر، أي نعم له حج، بمعنى أنه ينعقد له الحج ويصح منه. قال الإمام أبو حنيفة: هذا الطفل لو أحرم به أهله وخرجوا به يقول الحج لا ينعقد له ولا يصح منه، ولو ارتكب محظورات لا يعاقب عليها ولا يحاسب عليها، إذ لا يلزمه شيء من محظورات الإحرام. لكن يقول: لا بأس أن يخرج وأن يحج مع الناس على سبيل التدريب وعلى سبيل التعليم، أما على سبيل أنه عبادة فلا. وهذا في الحقيقة يعني قول فيه نظر. فالإمام يقول بصحة صحة صلاة الصبي، والصبي غير مكلف، فإن صحت صلاته قبلت منه بقية العبادات ومنها الحج. الأمر الثاني إن هذا القول مخالف للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الطفل الصغير فقد ورد فيه النص، وما قال أراد به، ما قال الطفل الصغير، وإنما قال من لم يبلغ، إذ الحكم واحد. قال وشذ بعضهم فقال إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم، لما سئل علي هذا حج قال إيه نعم ولك أجر. فقال بعضهم إن هذا يدل على أن الصبي لو حج حجه صحيح وحجه يجزئه عن حجة الإسلام، يجزئه عن حجة الإسلام. قال لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم نعم في جواب قبله قولها ألي هذا حج. قال وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهبت الهادوية، يعني أن الحج لا يصح عن الطفل. وقال الطحاوي لا حجة في قوله صلى الله عليه وسلم نعم. الطحاوي طبعا يقول ذلك في شرح معاني الآثار، في شرح معاني الآثار، إذ يوجه هذه الأحاديث ويرى أنها تتفق مع قول الإمام. قال وقال الطحاوي لا حجة في قوله صلى الله عليه وسلم نعم على أنه يجزئه عن حجة الإسلام، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له. قال لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث قال أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح. قال وقد أخرج، لكن نقول هنا جوابا، إن قول ابن عباس أيما غلام حج به أهله أجزأه بمعنى أنه صح منه ذلك الفعل. وأما ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنما هو لا يصح عنه ذلك الفعل، وهذا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام نعم، ويتنافى مع قول ابن عباس رضي الله عنه أجزأه أو أجزأته. قال لأن ابن عباس راوي الحديث أو راوي الحديث قال إن أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح. قال وقد أخرج هذا الحديث مرفوعا الحاكم، وقال على شرطهما والبيهقي وابن حزم وصححا، وقال ابن خزيمة الصحيح موقوف، يعني حديث ابن عباس. قال وأخرجه كذلك، يعني ابن خزيمة. قال البيهقي تفرد برفعه محمد بن المنهال، ورواه الثوري عن شعبة موقوفا، لكن يقول ولكن قد تابع محمد بن المنهال على رفعه ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن شريح. أخرجه كذلك الإسماعيلي يعني في مستخرجه على الصحيح، والخطيب يعني البغدادي. قال: ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره، يعني أن النبي قال ذلك. قال: وهو ظاهر في الرفع، وهذا هو الذي رجح رفعه على وقفه. قال: وقد أخرج ابن عدي من حديث جابر بلفظ: لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى. وهو يؤيد حديث ابن عباس، لكن هذه الرواية ظاهرها أنها ضعيفة. قال: ومثل هذا حديث محمد بن كعب المذكور في الباب، فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وهذا هو الحق، فيتعين المصير إليه جمعا بين الأدلة. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام، إلا فرقة شاذة فقالت يجزئه لقوله نعم، وظاهره استقامة كون حج الصبي حجا مطلقا، والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب. هذا توجيه القاضي عياض لدلالة من قال بالوجوب، لكن يقول: ولكن العلماء ذهبوا إلى خلافه، ولعل مستندهم حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم، بل حديث ابن عباس وحج ابن عباس وحديث جابر كلها، وحديث السائب بن يزيد كلها دلالات على أن الحج يصح ولا يجزي. قال: وقد ذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحج، وهذا الوصف غريب، لأنه مر بنا أن هذا أن أبا حنيفة رحمه الله قال لا يصح منه، لكنه قال يجوز خروجه على سبيل التدريب. وأما قول من قال إنه لا يجوز أو أنه يمنع خروج الناس أو خروج الأطفال إلى الحج، فهذا قول يحتاج إلى دليل، ونحن عندنا أدلة وافية وكثيرة على أن عددا من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا معه إلى الحج، فهذا محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وضعته أمه في ذي الحليفة وأخذته معها إلى الحج ولم تتخلف، وهذا ابن عباس، وهذه المرأة التي لقيته في بئر الروحاء، وغيرهم مما يدل على أن من قال بالمنع يعني قوله لا يستند إلى دليل. قال: وقد ذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحج، قال النووي: وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وإجماع الأمة على خلافه، وهذا ينطبق عليه قولهم: وكل خلاف وكل قول وكل قول أو وكل كلام قد جاء معتبرا، وليس كل البيت وليس كل كلام جاء معتبرا إلا كلام له حظ من النظر، وليس كل كلام جاء معتبرا، وهذا مثله لأنه يصادم النص، والقول إذا خالف النص وصادفه فلا اعتبار له. قال: وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وإجماع الأمة على خلافه، انتهى يعني كلام النووي. قال: وقد احتج أصحاب الشافعي بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ذكره المصنف رحمه الله على أن الأمة تحرم عن الصبي، لأن النبي قال لها: نعم ولك أجر. وقال ابن الصباغ: ليس في الحديث دلالة على ذلك. ثم قال رحمه الله: ها؟ إذا أحرم متمتعا يلزم وليه أن يذبح عنه، وإذا ارتكب محظور يلزم وليه أن يذبح عنه، وإذا عجز عن فعل قام عنه وليه بذلك، كما قال في الحديث حديث السائب وحديث حديث كما قال في حديث جابر: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان والنساء، فكنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم. وهكذا إذا كان الصبي لا يقوى على الطواف طيف به، وكذلك في السعي يسعى به محمولا. واضح؟ نعم. ما فهمت سؤالك. نعم، هذا بالنسبة للصبي لأنه غير مميز ولا يقوى على أن ينوي، فينوي عنه وليه ويرمي عنه ويطوف به محمولا ويسعى به محمولا. ها؟ ما فهم سؤالك، ايش يرمون الحاجة اللي غير عذر؟ يعني ان الرجال يرمون نيابة عن النساء بدون عذر. لا يصح الرمي عن الغير بدون عذر. ما عليه الزحمة، إذا قلنا الزحمة نقول هذا عذر، إذن هو بعذر، ما هو ليس بدون عذر. وقد تكون المرأة مريضة أو تكون حاملا، وقد تكون المرأة مريضة كبيرة فيرمي عنها، إذن هو يرمي عنها لعذر، لكن سؤاله يقول أنه يرمي عنها بدون عذر، نقول له إن الرمي عن الغير بدون عذر لا يصح سواء كان امرأة أو غير امرأة. نعم. ها؟ إذا كان يحمل الصبي نعم، أما إذا ترك الصبي في البيت ليطوف عنه لا، الطواف هنا ما تصح فيه النيابة، يأتي بالطفل ويطوف به. لا يجزيه عن نفسه وعن ايه يحمله ويطوف به. وهذا ليس خاص بالصبي، لو واحد انسان عنده مريض او عاجز او كبير وحمله على ظهره وطاف به فهذا الطواف يجزي عنه وعن المحمول، وكذلك في السعي يجزي عنه وعن المحمول.
ويقول استحمل الرجال والنساء
تقدم؟ ها؟
استحمل الرجال والنساء تقدم؟ يكون عدا على قرب؟ ويكون
الخطي بغني؟ هو الأصل أنه إذا أحس بازدحام وتوقع أنه لا يستطيع وأن المرأة لا تستطيع أن تطوف في الزحام أن ترمي في الزحام وربما تعرضت للفتنة فرمى عنها فإن شاء الله لا بأس، لأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. قال أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. قال أبواب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. أبواب المواقيت مواقيت الإحرام، يذكر العلماء أن للإحرام وأن للحج بالذات أن له مواقيت، أن له ميقاتين، أن للحج ميقاتين، ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة، لا ينعقد أو ينعقد فيها الحج، لكن هل ينعقد الحج قبل الميقات الزماني؟ كثير من أهل العلم يرى أن ذلك يصح وينعقد الحج قبل ميقاته. وأما الميقات المكاني فهي المواقيت والحدود والأمكنة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهانا عن أن نتجاوزها بدون إحرام، بدون نية، بدون نية للإحرام. وهذه المواقيت بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وهو محل الدراسة في هذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، أي جعلها ميقاتا، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليهما. زاد أحمد في رواية: وقاس الناس ذات عرق بقرن. ايش عندك؟ عندنا وقاس الناس ذات عرق بقرن. هذان الحديثان حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما بينا أن هذه المواقيت الأربعة هي من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما قال إنه لم يسمع توقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلملم. وهذه المواقيت تمثل الجهات الأربعة، فمن ناحية الشمال ذو الحليفة، ومن ناحية الجنوب يلملم، ومن ناحية الشرق ذات عرق، ومن ناحية الغرب الجحفة. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وذا الحليفة أطول وأبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل، وبينها وبين المدينة 2 أو 3. وسميت بذي الحليفة نسبة إلى الشجر، شجر الحلفاء الذي كان ينبت في واديها أو في أوديتها، فنسب إلى شجرة صغرت فقيل ذو الحليفة، ويعرف بآبار علي. وهذه التسمية متأخرة، يزعمون أن للإمام علي بئرا، وبعضهم يقول إن سبب تسميته أو تسمية المكان بآبار علي أن الإمام علي رضي الله عنه قاتل الجن في ذلك الموضع، وهذا مما يذكره الناس ولا نسبة يعني صحيحة له. وميقات ذو الحليفة يقع على طرف حرم المدينة، وهي مسألة خاصة اختص الله بها هذا الميقات، والحاج الذي يدخل المدينة ويعيش في كنف حرمها فإذا أراد الخروج إلى مكة أحرم للعمرة من طرف حرم المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين ثور وعير، وعير يقع في جنوب المدينة في أو عند ذي الحليفة، وثور يقع في شمال المدينة. وكأن الحاج الذي يقدم إلى المدينة ويحرم منها يبقى ما بين حرمة الحرمين وحرمة الميقات، فيبقى الفترة كلها محرمة، بخلاف الجحفة وكذلك قرن المنازل وهكذا يلملم، فإنها بينها وبين الحرم مسافة 2 أو مرحلة أو مرحلتين. وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام حيث لا يمرون على المدينة وإنما يأتون عن طريق الساحل مرورا بتبوك وساحل البحر الأحمر إلى أن يحاذوا أو إلى أن يصلوا إلى الجحفة. والجحفة كما يقول قرية كانت عامرة ثم خربت، وهي الآن يمر بها المسافر بين المدينة ومكة. ولما تعطلت الجحفة اتخذ الناس ميقاتا يحاذيها، حيث يكون على طرف البحر. هذا الميقات هو المعروف اليوم بمدينة رابغ، فأصبحت رابغ ميقاتا لأهل الشام، وهي ميقات لكل من يأتي إلى مكة بواسطة البحر، بل إنها أصبحت ميقاتا لمن يأتي بواسطة الجو أيضا ويمر بالبحر الأحمر قبل أن يصل إلى جدة. ووقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل نجد من يعيشون في شرق مكة الطائف وما بعدها، ميقاتهم قرن المنازل ويقال قرن الثعالب ويقال قرن، يعني بسكون الراء أو بفتح الراء. والقرن بالسكون هو الجبل، والقرن بالفتح هو الطريق. هذه مواقيت الحج، وهي مواقيت للعمرة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن يريد الحج والعمرة، وهو يدل على أن من أرادهما لا يجوز له أن يخرج، أي لا يجوز له أن يتجاوزهما إلا وهو محرم، كما أن مفهومه يدل على أن من لم يريد العمرة أو الحج له أن يتجاوزهما بدون إحرام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله وقت، قال المراد بالتوقيت يعني التحديد، المراد بالتوقيت هنا التحديد، ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر، وهو أي إرادة الحج أو العمرة. ها؟ ما سمع؟ أبحر؟ ما فهم سؤالك؟ إيه؟ هذا هو إذا حاذ الجحفة أو إذا حاذ رابغ. ما عرفكم أحد؟ أنت المفروض تعرف، يعني حتى لو، لأنه ليس في كل الرحلات يحدث هذا، لكن عليك أن تحتاط بأن تحرم من آخر ميناء تقلع منه، لأنه يجوز لنا أن نقدم الإحرام على الميقات، فمن باب الاحتياط لك أن تحرم من آخر ميناء تغادره، ولو أحرمت من بيتك فإن ذلك أيضا جائز وسائغ، بل ربما كان أولى وأفضل، لأنه جاء إن من بر الحج أن تحرم من دويرية أهلك أو من دويرية أهلك، فهذا دليل على أنك إذا كنت تخشى. لكن ما الذي يحدث، ما الذي يفعله الحجاج؟ هو يأتي وقد قصد الحج وأراد الاعتمار ويتعمد وضع الإزار والرداء في شنطة التي يدخلها في إيه؟ في مخزن الطائرة. ثم إذا أعلن عن الحج يقول أنا ما عندي، ولا يحرم حتى إذا وصل جدة وأخذ يتجول في جدة يوم ويومين، ثم بعد ذلك إذا أراد الركوب إلى مكة أحرم. لا، هذا قد تجاوز الإحرام، تجاوز الميقات بغير إحرام، وعليه فدية، وكان عليه حتى لو فرضنا إنه ما لبس الإزار والرداء وبلغ وقيل له أنت الآن في محاذاة الإحرام ينوي، فإن الإحرام هو النية، ينوي ويحاول أنه يتخفف من المخيط بقدر ما يستطيع، وبمجرد وصوله إلى جدة ينزع المخيط ويلبس الإزار والرداء، ومن فعل ذلك لا شيء عليه إن شاء الله، ويتجاوز له عن الفترة التي قضاها لابسا المخيط حيث لا يجد غيره، فإن من لم يجد عند الإحرام إزارا ورداء يحرم في السراويلات ويحرم في القميص إلى أن يجد، ثم بعد ذلك إيه ينزع. ها؟ ما فهمت السؤال.
خرج إلى أقرب من إخوانه، رجع إلى أقرب
من فين؟
إذا جاء إلى جدة ولم يحرم.
إذا جاء إلى جدة ولم يحرم وهو قد نوى الإحرام، نوى الحج والعمرة، فهو مخير بين أمرين، إما أن يحرم من جدة وعليه فدية، أو أنه يذهب إلى أقرب ميقات كأن يذهب إلى الجحفة، أو أن يأتي إلى المدينة ويمكث فيها ثم يحرم من المدينة، أو أن يذهب إلى الطائف فيحرم من قرن المنازل، من قرن المنازل، هذا هو الميقات الأصلي. أما وادي محرم أو وادي محرم فهذا يعني محاذي وموازي لقرن المنازل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.